بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول. وصلنا عند قول المصنف رحمة الله عليه باب الحيض. طبعا المصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، وهي ما جاء في الصحيحين. وقبل أن أبدأ بالتعليق على هذا الكتاب، أنبه إلى مجموعة من المسائل. أولا، بالنسبة للدماء التي تخرج من قبل المرأة ثلاث: الأول الحيض، وثانيا الاستحاضة، وثالثا النفاس. أما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة بالنسبة للمرأة، فهي تسمى عند النساء الدورة الشهرية أو العادة، وهذا الدم دم صحة وليس بدم فساد، فهو دم طبيعي. لذلك الله عز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، فهو دم طبيعة وجبلة ودم صحة ودم عادة. هذا بالنسبة للحيض. بالنسبة للاستحاضة لا، هو دم فساد، دم فساد، ولذلك دم الاستحاضة هو دم يرخيه الرحم من عرق يقال له العادل، وهذا في فم الرحم. أما الحيض فهو من عرق يقال له العاذر بالراء، من قعر الرحم، من قعر الرحم. والاستحاضة مرض، الاستحاضة مرض، ولذلك الدم الخارج يسمى دم فساد، دم فساد. وهذا ما سنبه إن شاء الله عليه من خلال الوقوف على هذه الأحاديث. الدم الثالث دم النفاس، وهو سببه الولادة. فدم النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعد الولادة، وأحيانا قد يخرج قبل الولادة متصلا بالولادة. الدم الصريح هذا يسمى دم نفاس. دم النفاس له أحكام دم الحيض، وسنذكر إن شاء الله بالنسبة للمدة. المسألة الثانية، بالنسبة لتعلم أحكام الحيض، مسألة في مرتبة الأهمية، ذلك أن هذه المسائل تترتب عليه أحكام كثيرة في العبادات، في المعاملات، فيما يسمى بفقه الأسرة. ولذلك لو أردنا أن نستقصي المسائل التي تتعلق بالدماء هذه لوجدناها متناثرة في أبواب الفقه. لذلك من المهم جدا تعلم أحكام الحيض، والعلم بأحكام الحيض لا يتعلق بالنساء فقط، بل الرجال أيضا يجب عليهم أن يتعلموا هذه الأحكام، لأنهم قد يقعون في ما حرم الله عز وجل، وأيضا يتنبهون، لأن مثلا الحيض علامة على البلوغ، مثلا الحيض هي تعتد به المرأة التي هي من ذوات الأقراء، مثلا تعتد بالحيض، وغير ذلك من الأحكام التي سنقف على بعضها. ولذلك هذا الباب من أصعب الأبواب، حتى قال كثير من أهل العلم: من أتقن باب الحيض فهو فقيه، من أتقن باب الحيض فهو فقيه. وذلك لأن هذا الباب من أصعب الأبواب، وذلك لاختلاف عادات النساء، لاختلاف عادات النساء، لكن من ضبط قواعده يستطيع أن يضبط هذا الباب. ولذلك للأسف من الفقهاء من عقد هذا الباب، عقدوا هذا الباب بكثرة التفريعات وبكثرة الضوابط التي لا تستند في واقع الأمر إلى أدلة. فتجد بعض المصنفات مئات الصفحات فيما يتعلق بأحكام الحيض، وهذا لا شك بأنه عقد مسألة فهم باب الحيض، وإلا هو يسير لمن يسره الله عز وجل له. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة فيما يتعلق بمدة الحيض، العلماء تكلموا على قضية بالنسبة يعني السن الذي تحيض فيه المرأة والسن الذي ينقطع عنها الحيض، فحد بعض العلماء السن بتسع سنين، قالوا إذا بلغت البنت 9 سنوات ثم رأت الدم فهذا دم حيض، أما إذا رأت الدم قبل سن 9 فهذا ليس بدم حيض. وأيضا قالوا بالنسبة للسن ينتهي إلى 50، وهذا سن الإياس، فإذا رأت الدم بعد 50 فهذا ليس بدم حيض، هذا ليس بدم حيض. والصواب القول الثاني، وهو أن دم الحيض من حيث سن المرأة لا حد لأقله ولا لأكثره من حيث السن، فقد تحيض البنت قبل سن 9، وقد تحيض المرأة أيضا بعد سن 50 إذا عرفت أن هذا الدم هو دم الحيض، إذا عرفت أن هذا الدم هو دم الحيض. ولذلك لا حد لأقله من حيث عمر الفتاة، ولا حد لأكثره أيضا من حيث عمر المرأة. بالنسبة لدم الحيض، النبي عليه الصلاة والسلام قال دم يعرف وتضبط دم يعرف، يعني له رائح، له رائح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن دم الحيض أوصاف مهم جدا لكل امرأة أن تضبط هذه الأوصاف. ولذلك دم الحيض صفته أولا هو دم من حيث اللون أسود، من حيث اللون أسود بخلاف دم الاستحاضة فهو أحمر مثل دم الرعاف. ثانيا من حيث الكثافة هو دم ثخين وليس برقيق، دم ثخين، إذن أسود وثخين. ثالثا أن له رائحة كريهة بخلاف الدم العادي. رابعا أنه في الغالب إذا نزل ينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، واضح؟ بخلاف الدم العادي، فإن الإنسان إذا خرج منه مثلا دم في جرح، مثلا جرح وخرج الدم يتجمد مباشرة. والسبب أن دم الحيض ينزل سائل لأنه أصلا كان متجمد في الرحم، فدم الحيض هي أغشية تبنى على جدار الرحم استعدادا لاستقبال المولود، فإذا ما حصل ما قدر الله عز وجل أن يكون المولود تداعت هذه الأغشية المتجمدة التي بنيت على جدار الرحم فيخرج سائلا. ومعرفة هذه الأوصاف الأربعة مهم، خاصة للنساء اللي يعانين اضطرابات في الدورة الشهرية وما يفرقون بين الاستحاضة وبين الحيض. إذن هذه أربعة أوصاف مهمة جدا للمرأة أن تفقهها، وكذلك للرجل. بالنسبة للحامل هل تحيض؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الحامل تحيض إذا نزل الدم بمواصفاته هذه اللي ذكرناها، فإن هذا الدم حيض، قال لأن الشارع علق الحكم على وجود هذا الدم. القول الثاني قالوا لا، الحامل لا تحيض، لأن هذا الحيض أصلا يتحول إلى غذاء بفضل الله عز وجل، إلى غذاء يتغذى به الطفل، تحول إلى غذاء للطفل يتغذى به، ولذلك قالوا الحامل ما تحيض. وذكروا أيضا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى وطئ المرأة حتى تستبرأ، يعني الأمة أو مثلا المطلقة، عفوا الأمة، قال حتى تستبرأ. فهذا دليل على ماذا؟ على أن المرأة الحامل لا تحيض، على أن المرأة الحامل لا تحيض. بالنسبة لعلامات الطهر، طبعا النساء يختلفن في مسألة علامات الطهر، فمن النساء من تطهر بالقصة البيضاء، والقصة البيضاء هو سائل شفاف أبيض تعرفه النساء طبعا، يخرج بعد انتهاء الدم، دم الدورة، وهذا علامة على الطهر، هذا علامة على الطهر. في من النساء من لا تطهر بالقصة البيضاء، وإنما تطهر بالجفاء، النقاء التام. ولذلك كان النساء يأتين إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة. الدرجة مثل هي علاقة مثل شنط النساء الصغيرة هذه اللي تضع فيها حاجياتها. يأتون إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف يعني القطن، يستفتينها هل يعني انتهت الدورة أم لا، فيها طبعا يعني بعض الألوان. فكانت تقول لا تستعجلنا، لا تستعجل. ولذلك العلماء يقولون بأن المرأة التي لا تطهر بالقصة البيضاء اللي هي السائل الأبيض تنتظر مدة يوم وليلة إذا حصل جفاف، بحيث تحتشي شيئا، فإذا لم يظهر شيء فإن هذا علامة على الطهر. طبعا من الإشكالات الكبيرة عند النساء ما يتعلق بالكدرة والصفرة، الكدرة والصفرة، وهذه سوائل تخرج من المرأة يعني بنية وصفراء مثل غسالة اللحم كما يقول الفقهاء، يعني ما لما يغسل اللحم يخرج هذا السائل، هذا يسمونه كدرة وصفرة. طيب هذه مشكلة عند كثير من النساء، ولذلك بعض النساء تضطر في هذا الباب، لكن الأمر سهل جدا ويسير ولله الحمد، وتفصيله يكون في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، إذا نزلت الكدرة والصفرة أثناء الدورة فإنها دورة. مثال، امرأة عادتها 6 أيام، اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع ما شافت شيء، إنما كدرة وصفرة، هذه من الدورة، من العادة، لأنها ستعود إليها، سيعود إليها الدم، ولو لم يعد فإنها تكمل إلى 6 أيام. قد نص العلماء على أن الكدرة والصفرة في زمن العادة حي، واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، الكدرة والصفرة بعد الدورة، نزول الكدرة والصفرة بعد انتهاء الدورة. ذكرت لكم أنا قبل قليل كيف تعرف المرأة الطهر، شيئين، قص البيضاء والجفاف والنقاء التام. طيب الآن طهرت واغتسلت، بعد يوم نزل عليها كدرة وصفرة، هذه طهرة ليست بشيء، لقول أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء. طبعا رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هذه رواية البخاري، ورواية أبي داود كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، وحديث أبي داود حديث صحيح أيضا. طيب عندنا الحالة الثالثة، وهذه مشكلة شوي، وهي نزول الكدرة والصفرة قبل الدورة. فمن في من النساء من تنزل عليها السوائل هذه قبل الدورة، قبل الدورة، هذه مشكلة عند أهل العلم، هل هي من الدورة أم لا؟ لكن محل النزاع وين؟ محل النزاع في الكدرة والصفرة المتصلة بالدورة، يعني قبل الدورة بيوم أو يومين، يوم أو يومين. فمن أهل، أما طبعا قد كان 3 أيام 4 أيام، هذه بالاتفاق أنها ليست بشيء. فإذا نزل على المرأة كدرة أو صفرة قبل الدورة ب3 أيام 4 5، هذه ليست بشيء. الكلام على اتصال الكدرة والصفرة بالحيض مع وجود أوجاع وآلام الدورة، الذي تعد من الحيض، هذه خلاف. من أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست بشيء، ويستدلون بحديث البخاري، حديث أم عطية في البخاري، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وهذا يشمل ما قبل الدورة وما بعد الدورة، هذا هو الذي حمله العلماء. القول الثاني قالوا إذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالعادة قبلها بيوم أو يومين مع وجود آلام وأوجاع الدورة اللي يعرفها النساء، قالوا هذه دورة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فهذه اتصلت بهذا. هذا الذي يظهر أنه الراجح، أن إذا اتصلت بالدورة مع وجود أوجاع وألام الدورة، يعني المرأة تعرف بأن هذا نفس أوجاع الدم الذي ينزل، فالذي يظهر والله أعلم بأن هذا من الدورة تحسبه من الدورة. بالنسبة للمستحاضة، المستحاضة هي من الطاهرات. لماذا؟ لأن أنا قلت قبل قليل بأن الاستحاضة مرض، ولذلك هي من الطاهرات. والمستحاضة هذه هي التي ينزل عليها الدم باستمرار أو غالبا، يعني غالب حياتها نزول هذا الدم، فهي ترى الدم باستمرار طبعا بالنسبة للمستحاضة، من المستحاضات من لها عادة معروفة وتعرف عادتها أول الشهر مثلا، تعرف عادتها، وهذه تجلس العادة كما يعني جاء في الحديث الشريف. في من النساء من تميز، عندها تمييز، يعني تعرف أن هذا دم استحاضة وهذا دم حيض، فهل تغلب التمييز أم العادة؟ مسألة خلافية، اللي يظهر بأنها تغلب التمييز، لأن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. هذا هو الراجح الذي اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. في من النساء من لا تعرف، لا ليس عندها لا عادة، تعرف لا تعرف يعني زمن عادتها، ولا عندها تمييز هذه تجلس أول الشهر مدة 6 أيام أو 7. ولما نقول 6 أيام أو هنا ليست للتخيير وإنما للتنويع. طيب، يمكن واحد أو وحدة من أخواتنا وبناتنا وماتنا تسأل تقول طيب كيف 6 أو 7؟ لا، هي إما أن تكون لها عادة 6 أيام أو 7، لأن هذا غالب عادة النساء. إذا ما تعرف، تنظر إلى عادة نسائها، شوف عادة أمها كم، خواتها مثلا، تنظر في عادات أخواتها وعادة أمها. إذا كان عادة والدتها 7 تجلس 7، إذا كان 6 تجلس 6، وتحسب ما زال تحسبه طبعا. طبعا المستحاضة تصلي، تصوم، تقرأ القرآن، تمس المصحف. وهل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ الجواب نعم، في الراجح من قول أهل العلم ما في نص، ما في دليل، لأن هذا مرض ما له علاقة بالحيض. تطوف حول الكعبة، تحج، تعتمر، ما عندها أي مشكلة بالنسبة للمستحاضة. إشكاليتها وين؟ إشكاليتها في معرفة وقت الدورة. هذه إشكالية المستحاضة، هل هي في أول الشهر أم تنظر إلى عادتها أم تميز؟ وهذا اللي شرحته أنا قبل قليل. بالنسبة للنفاس، طبعا النفاس هو الدم يلقيه الرحم بسبب الولادة، والنفاس هذا ينزل في الغالب مع الولادة، دم النفاس ينزل مع الولادة أو بعدها. طيب، إذا تقدم عن الولادة هل يسمى دم نفاس؟ هذه مسألة خلافية. اللي يظهر إذا كان في فترة الطلق، يعني الآن أدخلت المستشفى الصباح ثم نزل عليها دم ولادتها مثلا بعد في الليل، فإن هذا يعتبر من دم النفاس. دم النفاس بالإجماع لا حد لأقله، فمن النساء من تلد من دون دم، هذه تتوضأ وتصلي. في من النساء تلد من دون أن يخرج منها دم، تتوضأ وتصلي، ما عليها غسل في من النساء من تلد ويستمر معها الدم مدة أسبوع فقط، 5 أيام أسبوع، يجب عليها إذا رأت الطهر أن تغتسل وأن تباشر العبادات. وللأسف هذه المسألة مشكلة عند كثير من النساء، حيث أن كثير من النساء يعتقدن بأن المرأة النفسة لا بد أن تجلس 40 يوم حتى لو طهرت قبل ذلك. ولذلك نحن نتفاجأ أحيانا ببعض الاستفسارات من أخواتنا، فنفاجأ بأن تقول والله أنا طهرت، يعني انقطع الدم بعد مرور 25 يوم 30 يوم، ومكثت 10 أيام ما تصلي وهي طاهرة بسبب الفهم المغلوط اللي عند كثير من النساء باعتقاد أنها والله ما تصلي إلا حتى تصل إلى 40 يوم ولو طهرت قبل ذلك. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، ولذلك لابد من الفقه في هذا الباب. وقد تجهل المرأة، لكن زوجها يجب عليه أن يتعلم. ليش أنا قلت قبل قليل يجب على الرجال أيضا أن يتعلموا أحكام الحيض؟ يترتب عليه أحكام كثيرة. فكثير من الأزواج عرف بأن الزوج تطهرت وبقيت ما تصلي، فنبهها وعلمها، نبهها وعلمها. ولذلك نقول لا، يعني لا حد لأقل دم النفاس. طيب، هل هناك حد لأكثره؟ جماهير أهل العلم أن أكثر النفاس 40 يوم لحديث أم سلمة رضي الله عنها، لكن هذه المسألة خلافية أيضا، ما فيها إجماع، ليس فيها إجماع. فهناك من العلماء من يقول كالشافعي رحمة الله عليه، يقول إلى 50 إلى 60 يوم، والشافعي خبير بهذا الأمر ومن أفقه الناس في هذا الباب أيضا رحمه الله. ولذلك القاعدة الشرعية في باب الحيض أن تعلق الأحكام على وجود الدم، سواء دم الحيض أو دم النفاس، لأن الله تعالى علق الأحكام على وجود دم الحيض، والنفاس كالحيض. يقيس العلماء أحكام النفاس على الحيض في أغلب المسائل. ولذلك قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلق الله جل وعلا أحكام الحيض على وجود الدم، كذلك النفاس. بالنسبة لدم الحيض، نجس، دم الحيض نجس، يجب غسله، ولا يجوز المرأة أن تصلي في ثوب فيه أثر دم الحيض، وإنما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحته وأن تقرصه بالماء، تضع يعني بأظفرها هكذا. الآن الحمد لله الناس عندها غسالات وعندها نشافات وعندها خير، الآن الناس يعرفون كيف ينظفون الثياب، قديما ما كان مثل هذه الأمور. إذن هو دم نجس، كذلك دم الاستحارة إذا خرج هو دم نجس، ودم النفاس كذلك نجس. والمسألة الأخرى أن الحائض والنفس طاهرتي البدن، واضح؟ لذلك الحيض والنفاس، هو دم الحيض ودم النفاس هو حدث من حيث وجوده، أما من حيث عينه فهو نجس. يعني الدم، دم الحيض ودم النفاس نجس عينا، لكن من حيث وجوده لا ينجس بدن المرأة، لا ينجس بدن المرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبحان الله، المسلم المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان يباشر نساءه وهن حيض، كان يباشر نساءه وهن حيض صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة حقيقة بين يدي هذا الباب، والآن أبدأ بالتعليق على الأحاديث، وأردت من هذه المقدمة يعني تسهيل الدخول إلى مسائل هذا الباب. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث تحته مجموعة من الفوائد. أولا، أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إحدى النساء التسعة اللائي اشتهرن بالاستحاضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جمع أسماءهن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. فهناك مجموعة من النساء اشتهرن بأنهن مستحاضات، والاستحاضة ذكرت لكم تعريفها قبل قليل، ومنهن فاطمة بنت أبي حبيش. ثانيا، فضل الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، حيث إنهن لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء يتفقهن في الدين. ولذلك واجب على المرأة أن تسأل. كم من النساء من سألنا بعدما كبرنا يقولنا والله نحن ذهبنا مع الأهل للعمرة وكانت علينا الدورة الشهرية وخجلنا وراحوا يطوفون يصلون معهم وهن والعياذ بالله في حالة لا تسمح لهن لا بالصلاة ولا بالطواف ولا بمس المصحف. فلذلك من المهم جدا أن المرأة تسأل أو توكل من يسأل عنها. المرأة توكل زوجها تقول اسأل لي الشيخ، البنت توكل أمها مثلا إذا كانت تخجل. أما أن تسكت على مثل هذه القضايا فهذا أمر محرم. المسألة الثانية الثالثة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت إني أستحاض، وهذا يدلنا على أن النساء يعرفن الحيض يفرقن بين الحيض والاستحاض، فقالت إني أستحاض، فهي عبرت عن الاستحاضة بالحيض، قالت أستحاض، فيعرفنا أن هذا يختلف عن دم العادة والجبلة والطبيعة. المسألة الأخرى أن النساء إذا كان لهن عادة ثم أطبق عليها الدم مثل ما ذكرت أنا في مقدمة الدرس ولم تميز، ما ميزت بين دم الحيض والاستحاضة، فإن الواجب عليها أن تدرس قدر أيام عادتها، قدر أيام عادتها، ما ميزت تقول هذا دم ما أدري هو دم حيض ولا دم استحاضة، فإن تدرس قدر أيام عادتها. كم عادتها؟ 5 أيام، تدرس 5 أيام، 6 أيام 6، 7 أيام 7 مثلا، ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم ينزل عليه، لأن ما زاد على أيام العادة يعتبر دم استحاضة ولذلك هي تعد من الطاهرة. طيب إذا كان لها عادة وتمييز أيضا كما ذكرت أنا في مقدمة المجلس، هل تجلس العادة أم تميز؟ يعني هي لها عادة لكن أحيانا تميز أثناء نزول الدم، فهذه مسألة خلافية، ولذلك هي روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقولان أيضا عند الفقهاء، منهم من ذهب إلى أن تجلس العادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام دلها على عادتها، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التمييز أقوى خاصة إذا فرقت بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب الحالة الثالثة اللي ذكرتها أنا ما عندها لا عادة ولا تمييز، قلنا ماذا قبل قليل؟ تنظر إلى عادة نساء قريباتها، والدتها أخواتها جداتها مثلا وغير ذلك. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة. وقوله في حديث عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين حديث عائشة نعم. طيب أم حبيبة هذه من هي؟ هذه ليست رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، لا، وإنما هي حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش، وحمنة هذه لها قصة، حمنة لها قصة، لكن عموما هي حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وحمنة هذه كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولذلك هي استحيضت 7 سنين، يعني كان ينزل عليها الدم 7 سنوات متواصل، 7 سنوات متواصل، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. طبعا الشاهد من هذا الحديث هو مسألة غسل المستحاض، غسل المستحاض. أما أحكام المستحاضة ذكرناها قبل قليل، ذكرت لكم 3 حالات للمستحاضة تضبطونها بارك الله فيكم. طيب هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تغتسل كل صلاة أمر وجوب أم أمر استحباب؟ الجواب بأن جماهير أهل العلم بل حكي إجماع على أنه أمر استحباب وليس بأمر وجوب، أمر استحباب وليس بأمر وجوب. ولذلك قالوا بأن المستحاضة على ثلاثة مراتب من حيث التطهر. المرتبة الأولى أن تغتسل لكل صلاة، وهذا على سبيل الاستحباب. المرتبة الثانية أن تغتسل لكل صلاتين، لكل صلاتين يعني تغتسل ثلاث مرات. فالمستحاضة أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تجمع بين الصلاتين، فتغتسل لصلاة الظهر والعصر وتجمع بينهما، إما جمع حقيقي على قول جماهير أهل العلم أو جمع صوري على قول بعض العلماء. قالوا بأن هذا جمع صوري. ما معنى الجمع الصوري؟ تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية إلى أول وقتها. يعني الظهر متى يؤذن عندنا العصر مثلا؟ نقول الساعة الرابعة إلى ربع مثلا. خلونا نقول ساعة أفضل، يعني نحدد ساعة مثلا. نقول عفوا العصر، متى يؤذن العصر؟ يؤذن العصر الساعة الرابعة مثلا. نقول بأن المستحاضة تؤخر الظهر إلى قبل العصر بعشر دقائق مثلا. طبعا تغتسل ثم تصلي الظهر قبل أذان العصر بعشر دقائق. في هذه الحالة تكون قد انتهت من صلاة الظهر في آخر وقتها، ثم يدخل عليه وقت العصر فتقوم وتصلي العصر في أول وقت العصر. هذه يسمون الجمع الصوري، هذه يسمون الجمع الصوري. ثم المغرب والعشاء، تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، تجمع بينهما من دون قصر، طبعا القصر دائما في السفر. ثم تغتسل للفجر. المرتبة الثالثة أن تتوضأ لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الأصل. لماذا؟ لأن دم الاستحاضة هو ليس موجبا للغسل، وإنما موجب للوضوء، على القاعدة اللي ذكرناها في باب الوضوء، أن كل خارج من السبيلين يوجب الوضوء سواء كان طاهرا أم نجسا. تذكرون هذا، بارك الله فيكم. ولذلك يقول الشافعي رحمة الله عليه: لا أشك أن أمره صلى الله عليه وسلم لها أن تغتسل لكل صلاة على وجه الاستحباب. وهذا مذهب طبعا الأئمة الأربعة، على أنه للاستحباب وليس للوجوب، ولذلك تتنبه المرأة. طبعا أخذ من هذا العلماء لكل صاحب حدث دائم، مثل صاحب سلس البول، استطلاق الريح، من مبتلى بإفرازات سواء في القبل أو الدبر، هؤلاء لهم أحكام المستحاضة. فأحيانا قد يطبق على الإنسان يعني السلس وكذلك الاستطلاق، فهذا ممكن أن يفعل كما تفعل المستحاضة من حيث الاغتسال ومن حيث الوضوء. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث حديث أيضا فيه مجموعة من المسائل والفوائد، منها فضل أمهات المؤمنين، وعلى رأسهن أم عبد الله حبيبة رسول الله عائشة رضي الله عنها، اللائي نقلن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام للأمة نقلا أمينا، فذكرنا أحواله حتى يقتدي به الناس. ومن جملة هذا ما جاء في هذا الحديث أن عائشة كانت تقول: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، من إناء واحد. وهذا يدلنا على 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 جواز اغتسال الرجل مع امرأته في مكان واحد، وأن يرى بعضهم عورة بعض، لأن العورة محرمة. قال عليه الصلاة والسلام: إلا على زوجتك، إلا على زوجك وما ملكت يمينك، فأما الغير لا. ولذلك يجوز أن يغتسل جميعا، سواء غسل عادة أو غسل عبادة. الأمر الثاني أن الجنب والحائض حدثهما أن الجنب والحائض ليس بنجسين، وإنما فيهما حدث هو وصف معنوي، أمر معنوي قائم في البدن، بدليل أن عائشة رضي الله عنها جاء في حديث آخر تقول: كنت يعني تتناول الماء تقول آخذ غرفة فيقول يعني فيقول دعي لي وأنا أقول له دع لي، بمعنى أنها كانت تضع يدها في الإناء وكان يضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء. ولذلك قال العلماء لا بأس باشتراك الرجل والمرأة أو الرجل وزوجته في إناء واحد، سواء في الطهارة الكبرى أو في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الصغرى. على هذا مسألة تذكرون بحثناها فيما يتعلق بطهور الرجل بفضل طهور المرأة أو تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، قلنا لكم بأن الجماهير على الجواز، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى التي هي المذهب على أن الرجل لا يتطهر بفضل طهور المرأة، والصواب قول الجمهور. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. المسألة الأخرى وهو الشاهد، مسألة أخرى وهي الشاهد من الحديث، تقول رضي الله عنها: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وأنا حائض. هذه المسألة فيها جواز مباشرة الرجل امرأته الحائض من دون جماع، فيجوز له أن يباشر امرأته من دون جماع ويأمرها بأن تتزر، ولذلك يجوز له بما فوق السرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من لطفه ورحمته ما كان يبتعد عن امرأته الحائض وما كان يجانبها، على خلاف الأمم السابقة. فالأمم السابقة الأمتان المشهورتان منهم من كان ينجس الحائض ولا يأكلون من خبزها ولا من طبخها ويعتزلونها في مكان، وهناك من يعني خالف على الضد، بحيث أنه يأتون نساءهم الحيض، يعني يجامعون نساءهم، وهذا حرام، وهذا أيضا في مقابل ما تفعله الأمة الأخرى. أما الإسلام ولله الحمد فجاء بالوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا فلله الحمد والمنة. فالمرأة لا يجوز إتيانها في محل الأذى حتى تطهر، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومع ذلك بدنها طاهر وعرقها طاهر وسؤرها طاهر، يعني لعابها طاهر، فيجوز نوم الرجل مع امرأته الحائض ويعني مباشرتها، ولكن المحرم هو الجماع. تقول: فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض. المسألة الأخرى قولها: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وهذا يدلنا على مسألة، وهي أن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه من المسجد فإنه لا يسمى خارجا عن المسجد أو خارجا من المسجد. وهذا في قاعدة فقهية عندنا: تبعض الأحكام. فلذلك يجوز للمعتكف أن يخرج جزء من بدنه، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فكان يخرج رأسه لعائشة وهي في غرفتها وهو في معتكفه في المسجد، وكانت رضي الله عنها تغسل رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت: وأنا حائض. وهذا يؤكد ما سبق أن ذكرناه بأن الحائض بدنها طاهر، وكذلك كل مسلم بدنه طاهر، بل القاعدة أن كل آدمي طاهر حتى لو كان كافرا. وذكرنا لكم فيما سبق بأن قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، نجاسة عقيدة، نجاسة قلب، نجاسة معنوية وليست حسية. ولذلك الأصل في بني آدم أنهم طاهرين. طيب، طبعا مسألة أحكام المعتكف ستأتي إن شاء الله في محلها، يعني في أبواب وكتاب الصيام. الحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قبل الأخير، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، فيقرأ القرآن. هذا الحديث أيضا فيه مسائل وفوائد، منها حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وملاطفته لهن، لا سيما في مثل هذه الحالة، فإن الناس يعلمون بأن المرأة الحائض يكون عندها تغيرات سيكولوجية إن صح التعبير، كما وسببها التغيرات الفسيولوجية، فالتغيرات التي حصلت عندها في البدن تؤثر على يعني نفسيتها، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يجانب أهله وقت حصول الدورة الشهرية. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، ومقصود الحجر الحضن، يعني الحضن، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن بدن المرأة طاهر سواء كانت حائضا أم غير حائض، ولذلك ليس في هذا إهانة أو امتهان لكتاب الله عز وجل، فلا كراهية للرجل أن يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته أو في حضن امرأته. الحديث الأخير في هذا الباب حديث معاذة رضي الله عنه ورحمها الله، هي من كبار التابعين، معاذة من كبار التابعين، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة معاذ رحمها الله تعالى من كبار التابعيات، وهي فقيها رحمها الله ورضي عنها، سألت عائشة رضي الله عنها عن الحكمة في كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقد تكون سألت عن الحكمة أو سألت عن الحكم فعائشة رضي الله عنها تبادر إلى ذهنها أنها على عقيدة الخوارج، لأن الخوارج يأمرون الحائض بالصلاة، ويأمرونها بالصيام، يأمرونها بقضاء الصلاة، كما أنهم يأمرون بقضاء الصيام. فقالت لها: أحرورية أنت؟ وحروراء هذه مدينة قريب من الكوفة التي اجتمع فيها الخوارج وقاتلهم علي هناك فحصدهم ونصره الله عليهم، فكان الخوارج ينسبون إليها، إلى حروراء. فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. هذا يدل على أنها فقيها رحمها الله تعالى، ولذلك لما رأت عائشة بأن قصدها حسن وأرادت السؤال أجابتها إما عن الحكم بأن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن كانت تقول: فنؤمر، من الذي يأمرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام، نأمرهم بقضاء، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإذا قلنا هي سألت عن الحكمة مثلا فهذا ظاهر، لأن معلوم بأن الصلاة واجبة على المسلم في كل يوم وليلة 5 مرات، فإذا افترضنا أن امرأة عادتها 6 أيام مثلا، أو نقول 5 أيام مثلا، عادتها 5 أيام، فإنها ستقضي في كل شهر كم؟ 25 صلاة، هذا في مشقة. في من النساء من عادتها 10 أيام، فإذا أمرت بالقضاء ستقضي 50 صلاة، ولذلك الله تعالى لطيف بعباده. فأما الصيام فلا يجب في السنة إلا شهرا واحدا، شهر رمضان، ولذلك المرأة تستطيع أن تقضي يعني أيام من رمضان إذا أتتها العادة في حال الصيام. هذا تعليق يسير على كتاب الصيام أو باب الحيض من عمدة الأحكام. أسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وبما قلنا، ويجعل حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. الآن نجيب على الأسئلة التي وردتني. سؤال: إذا كانت المرأة ينزل معها الكدرة والصفرة بعد الطهر وأرادت أن تصلي فتوضأت وصلت أثناء الصلاة وصلت وأثناء الصلاة شعرت بنزول شيء من ذلك، فماذا تفعل؟ هل تقطع الصلاة أم تكملها؟ وهل واجب عليها أن تتحفظ وتتلجم؟ بالنسبة للمرأة إذا كانت الكدرة والصفرة مستمرة معها غير متقطعة فهذه من أصحاب الأعذار، ولذلك تستمر في الصلاة ولا تقطع الصلاة، والواجب عليها أن تستذفر، يعني تلبس الحفاظة. الآن الحمد لله يعني توفرت عند النساء وسائل سهلة، قديما كانوا الخرق مثل ما جاء في حديث عائشة وغيره، الآن تستذفر وهو لبس الحفاظ. أما إذا كان لا، الكدرة والصفرة تأتيها متقطعة بحيث تأتيها يسير ثم تنقطع عنها طوال اليوم، فإذا نزلت عليها أثناء الصلاة تقطع صلاتها وتتوضأ، لأن هذا الخارج ناقض للوضوء. امرأة عادتها مضطربة فقد يتوقف الدم يوم أو يومين ثم ينزل مرة أخرى، فهل تغتسل وتصلي وقت انقطاعه أم لا؟ بالنسبة للمرأة التي عندها الدورة مضطربة، فمثلا ينزل يوم ثم تطهر يوم يومين وبعدين ينزل، هذه مسألة خلافية طبعا، من أهل العلم من يقول بأنها تجلس كلما نزل الدم، كلما نزل الدم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنها تجلس إذا ميزت الدم، فإذا هي تميز ترى بأن هذا الدم يحمل المواصفات الأربع اللي ذكرتها أنا في أول المجلس فإنها تجلس، هذا دم حيض، واليوم الذي طهرت فيه ولم ينزل عليها لا كدرة ولا صفرة ولا سوائل هذا طهر، تصلي، وإن لم تصلي قضت هذا اليوم، ولذلك إذا ميزت عرفت كيف تتعامل مع هذا الدم، فإذا كان دم استحاضة فإنها تمضي وتصلي على ما ذكرنا قبل قليل. هل الواجب على المرأة التي ينزل عليها الكدرة والصفرة أن تتحفظ وتتلجم بشيء؟ الجواب نعم، إذا كان يكثر عليها ذلك، نعم تتلجم إذا كان يكثر عليها ذلك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بأن تستذفر. ما حكم نقاط الدم المتفرقة التي تنزل قبل العادة وبعد العادة؟ أولا أخواني بالنسبة للدم، دم الحيض، الحيض في اللغة السيلان، يقال سال حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها العصارة، بعض الأشجار يخرج منها عصارة، فالحيض في اللغة السيلان، ولذلك في ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإذا قلنا بأن الحيض هو السيلان عرفنا بأن النقطة والنقطتين هذه ليست بحيض، فإذا نزل على المرأة نقطة أو نقطتين مثلا أو ثلاث نقاط يسيرة هذه ليست بحيض، لأن ليس سيلان، ليس سيلان، لكن إن نزل عليها نقاط متقطعة تصلح بمجموعها أن تكون مثل دم الحيض العادي، نعم نقول هذا حيض، نقول هذا حيض، ولذلك أي دم ينزل قبل العادة نقطة نقطتين ليس بشيء، كذلك بعد العادة بعد الطهر إذا نزل نقطة أو نقطتين يسيرات فإن هذا ليس بحيض. هل مواصفات دم النفاس نفس مواصفات دم الحيض؟ وهل علامات الطهر من النفاس هي علامات الطهر من الحيض؟ الجواب نعم، دم النفاس مثل دم الحيض، دم النفاس مثل دم الحيض، والعلامات هي العلامات بالنسبة للطهر، القصة البيضاء والجفاف، ما في شيء ثالث بالنسبة لعلامات الطهر، فالمرأة تطهر في الحيض والنفاس بأحد أمر، بأحد وصفين، إما القصة البيضاء السائل اللي ذكرت أنا وصفه شفاف أبيض يخرج بعد انقطاع الدم علامة على الطهر، أو الجفاف وهو النقاء التام مدة يعني يوم وليلة. هل يجوز جماع الزوج لزوجته في حال شك الزوجة شكت الزوجة في سبب نزول الدم هل هو حيض أم استحاضة؟ أولا يحرم على الرجل ويحرم على المرأة أن يحرم على الرجل أن يجامع امرأته في فترة الحيض، ويحرم على المرأة أن تخفي هذا على زوجها، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض يقول هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيض، والاعتزال هنا المقصود فيه الجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذا، وليس المقصود الاعتزال المفارقة الكلية لا، وإنه مقصود الجماع، فاعتزلوا النساء في الماء ولا تقربوهن حتى يطهرن حتى يطهر. فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وهذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم، هل إذا طهرت يجوز لزوجها أن يجامعها قبل الاغتسال؟ قولا الراجح بأنه لا يجوز حتى تغتسل، ولذلك انقطاع الدم عن المرأة أو طهرة يترتب عليه أحكام، منها قضية انتهاء العدة. يعني لو أن امرأة طلقت طلاقا رجعيا وهي من ذوات الأقراء وحاضت 3 مرات في الحيضة الثالثة قبل الاغتسال راجعها زوجها، رجعت أصبحت زوجة. لو أن اغتسلت ثم راجعها بعد الاغتسال فإن قد خرجت من ذمته وبانت منه بينه صورة ويصبح وخافا من الخطاب. ولذلك يحرم كتمان المرأة الحيض على زوجها، ويحرم للزوج أن يباشر زوجته وهو يعلم بأنها حائض. أما إذا كان هناك شك فعلى ما غلب، فالمرأة هي أدرى. يعني الآن مرأة تقول والله أنا شاكة في هذا الدم حيض ولا استحاضة، هي أدرى. فإذا كان عندها ينزل عليها استحاضة وتفرق وتعرف وتميز تقول هذا استحاضة. إذا قالت لا هذا وقت الدورة، هذا وقت العادة، لا ما يجوز لها. بارك الله فيك. ما الذي يجب على الزوج فعله إذا جامع زوجته وما يعلمان بوجود الحيض؟ أولا التوبة إلى الله عز وجل لأنه وقع في ما حرم الله عز وجل. الثاني هل عليه كفارة؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا كفارة عليه، قالوا لأنه لم يثبت في هذا الشيء لا في القرآن ولا في السنة، والكفارة هذه فيها إذا لم تكن بمستند شرعي فيها إهدار للمال وإتلاف لهم. والقول الثاني قالوا عليها كفارة، عليه الكفارة لأثر ابن عباس، عليه دينار أو نصف دينار، وهو الدينار الإسلامي طبعا اللي هو المثقال. قالوا بعض العلماء قالوا إذا كان في أول فورة الدم فدينار، وإذا كان في آخر الدم فهو نصف دينار، والمسألة خلافية. لكن أهم شيء التوبة، ولو كفر يكون أفضل خروجا من الخلاف. يقول أبو سلمان هل إذا تدرجت الفقه الشافعي وانتهيت أفعل مثل ذلك في بقية المذاهب؟ أبو سلمان اللي أفضل بارك الله فيك إذا تدرجت الفقه الشافعي، يعني بدأت في المتون وتدرجت، الأفضل لك أن تنتقل إلى كتب الخلاف العالي أفضل. يعني بالنسبة لمدام أنك تدرجت في الفقه الشافعي مثلا، أخذت المتون بتدرج ونضجت في مسائل المذهب، تنتقل إلى يعني النظر في الخلاف العالي، تقرأ في المغني مثلا، تقرأ في المغني بارك الله فيك، تقرأ في كتب ابن المنذر مثلا. بارك الله فيك يا أبا سلمان. هذه هي الأسئلة التي وردتني، صلى الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نلتقيكم إن شاء الله على خير في المجلس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.